بركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. عنوان حلقتنا لهذا اليوم جمع واختيار أو عملية جمع النسخ واختيار الأصل، وضيفنا هو الدكتور عمار الددو رئيس قسم المخطوطات في مركز جمع الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد. أهلا
وسهلا دكتور. بالنسبة لي أول ما سؤال يخطر في بالي في هذه الحلقة أنه ما هي أولى الخطوات التي ترتسم فيها عملية جمع النسخ بعد الترحيب فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية كما تعلم عن موضوع اختيار العنوان وما يجب على الباحث اتباعه وما هي الخطوات التي يجب على الباحث اتباعها في هذا الأمر. واليوم إن شاء الله نكشف النقاب عن عملية جمع النسخ. ذكرنا أن اختيار العنوان هو من الخطوات المهمة جدا في موضوع البحث وفي خطوات البحث العلمي، وذكرنا شروطه وما ينبغي على الباحث أن يترتب عليه. لكن عملية جمع النسخ الكثير ما تعترض، قلنا لك تعترض الباحث وتعترض المحقق عقبات كثيرة في موضوع الوصول إلى النسخة. يعني الآن نحن لما قلنا يجب عليه أن يختار العنوان المناسب، يجب أن يتجه مثلا إلى الفهرس الشامل، والفهرس الشامل لآل البيت أشار إليه أنه يوجد مثلا نسخة في الهند، نسخة في المكتبة السليمانية، نسخة في برلين، نسخة في الغرب، ونسخة في الشرق. يشير إلى نسخ إذا موزعة فيه ومشتتة فيه على بقعة كبيرة من العالم وفي مكتبات العالم، وأعطاه الأرقام. طبعا يعطيه الأرقام، أرقام المخطوطات هناك، ويعطيه غالبا أيضا المعلومات الضرورية، عدد الأوراق الموجودة، رقم النسخة، العنوان، المؤلف، يعني ما يحتاجه الباحث من بيانات أولية موجزة عن هذا المخطوط أو ذاك. فيحاول يجمع شتات هذه النسخ ويحاول أن يصل إليها. لكن كيف يصل إليها؟ إذا ابتداء عليه أن يحاول مراسلة هذه المراكز أو المراكز القريبة منه، المراكز المخطوطات الأصلية القريبة منه. مثلا لما يشير هذا الفهرس إلى وجود نسخة مثلا في المكتبة السليمانية في تركيا، يعني قبل أن يبادر إلى مراسلة المكتبة السليمانية في تركيا، كما تعلم الكثير من مراكز المخطوطات الأخرى تحاول تصوير هذه النسخ. إذا كان مثلا الباحث في السعودية على سبيل المثال، ابتداء عليه أن يراجع المكتبات الموجودة في السعودية، لعل هذه المكتبات أو بعض هذه المكتبات قد حصل على صورة هذا المخطوط بطريقة أو بأخرى، فهي غالبا يعني ربما تكون موجودة لديه، لأنه كما تعلم حتى مركز الملك فيصل ومكتبات أخرى قامت به عمليات تصوير. يعني كان يطلع بحثات ببعثات بأمور متقدمة بوقت متقدم كان ومبكر، خرجت إلى بلدان متعددة ممن تشتمل على المخطوطات، وصوروا مجموعات كبيرة منها أيضا لإفادة الباحثين. فإذا على الباحث ابتداء أن يراسل المراكز القريبة منه والمراكز المشهورة، من أمثل مركز الملك فيصل، مكتبة أيضا جامعة أم القرى، وجامعة كمال الملك عبد العزيز، وجامعات يعني الموجودة، الجامعات اللي حوله في ذلك في ذلك المكان المتوفر في المخطوط.
طريقة الحصول على
طيب إذا ما استطاع
خاصة بهذه
المعلومات، هو يجب أن يكون قد حصل عليها، ولربما هو أيضا ما استطاع أيضا أن يحصل على المعلومة أصلا من كتاب الفهرس. نحن ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية عليه أيضا مراسلة المراكز، فهم يكشفون له أيضا النقاب ويرشدونه إلى التواجد إلى وجود هذه المخطوطات. والآن مركز الملك فيصل صدر يعني قاعدة معلومات، إذا صح التعبير، قاعدة معلومات إلكترونية على سي دي سماها خزانة التراث. هذه الخزانة تشتمل على مجموعة كبيرة من مسميات المخطوطات وتشير إلى مواطن وجودها في العالم. أيضا يسهل الكثير على الباحثين، يجب أن يكون هذا القرص حقيقة يمتلكه كل باحث معني في المخطوطات.
إذن يعني يسهل على الباحث،
جزاهم الله خير حقيقة، يعني عملوا عملا جيدا رائعا. كان المركز حقيقة في صدد الشروع في هذا المشروع، لكن لما تبين لنا أن مركز الملك فيصل قد بدأ فيه توقفنا. طبعا توقف المركز، يعني العمل كان جيد الحمد لله لا بأس به.
بالنسبة لعملية جمع المخطوطات الآن بعد الرجوع مثلا يرجع إلى المكتبات، هناك خطوات
فالمراسلة إذا من ضمن هذه الأمور ممكن مراجعة مثلا كتب المشيخات قلنا والأثبات منها. طيب هذه المراجعة هذه الكتب، لأنه قسم من هذه الكتب لما تحقق المشيخات هي كتب الشيوخ العلماء، يذكر العلماء الذين قرأ عليهم ودرس عليهم، والكتب الكتب التي قرأ هذا العالم أو على شيخه. المحقق المفروض من المحقق الذي أخرج هذا الكتاب يجب أن يشير إلى أن يخرج في الحاشية كل كتاب مر عليه ويذكر هل هذا طبع محقق لم يحقق، هل يوجد منه نسخ في العالم أم لم يوجد منه نسخ في العالم. أيضا يعين الباحث على الإشارة إلى مكان وجود النسخة المخطوطة في هذا المكان.
والدكتور أنت ذكرت مراجعة كتب المشيخات والأثبات،
وكذلك الأثبات بمعنى الأثبات هي قوائم الكتب، قوائم الكتب مثل مؤلفات السيوطي على فرض، معجم مؤلفات السيوطي، مؤلفات ابن أبي الدنيا، مؤلفات ابن الجزري، مؤلفات. فهؤلاء العلماء قسم كبير من العلماء لهم مؤلفات كثيرة، فبعض تلامذتهم ماذا يفعلون؟ يكتبون بها ثبتا يسمى مكثبة، أي قائمة في مؤلفات. هذه القائمة إذا ما يعني باحث نهد إليها وحققها وخرجها تخريجا علميا، فعليه إذا كان أن يشير أن هذا الكتاب حقق أم لم يحقق، طبع أم لم يطبع، مواطن وجوده في المكتبات العالمية، يشير يساعد الباحث ابتداء إلى مواطن وجود هذه المخطوطات في تلك المكتبات.
إذن حتى سؤال مثلا أهل العلم
هذا مهم وضروري أيضا أن يسأل أهل العلم، ممن أيضا في الجامعة من الأساتذة والعلماء المعروفين المعنيين بالتراث، أيضا يسأل أنه هذا المخطوط مثلا موجود في المكتبة الفلانية أم لم يوجد. إذا كان موجود في هذه المكتبة هل أي من طريق أن أصل إليه؟ طبعا المركز كمان كان جمع الماجد يعني الآن يحاول قدر المستطاع تسهيل هذه العملية على الباحثين، لأن الباحث بطبيعة الحال لا يمتلك عناوين المكتبات وربما لا يعرف حتى أسماء المكتبات ومن المسؤولين عنها. ثم أن هذه المكتبات بعضها لا يتعامل مع الباحث مباشرة، يعني قسم من المكتبات وخاصة من الأجنبية يعني لو خاطبه الباحث بشكل مفرد لا يجيبون، لكن ممكن كمركز نحن من خلال كمركز معروف مشهور لديهم يعني يساعدون في تصوير المخطوطات، وممكن نحن من طريقنا إيصالها للباحث، وهذه مهمة من مهمات المركز.
دكتور مثلا هناك قد يكون أكثر من نسخة للكتاب الواحد، فطريقة مثلا هل يعتمد على نسخة معينة أم لابد أن يذكر
الموضوع الجمع أكثر من نسخة؟ هو الأصل أن يكون للكتاب حقيقة قبل أن يكون للكتاب الأصل، يعني يجب أن تبحث عن أكثر من نسخة الكتاب الواحد، وذكرنا هذا بينا لأهمية هذا المكان في تخريج النص، وسوف يأتي أيضا الحديث عنها إن شاء الله في حلقات قادمة أنه أهمية النسخة. لكن الباحث إذا ما تبين له مجموعة من النسخ متوفرة من هذا المخطوط يجب ألا يقصر في جمع جميع ما موجود من هذه النسخ يعني، لكن بعضهم أيضا يبالغ في هذا الأمر. كيف يبالغ في هذا الأمر؟ ممكن بعضهم يمكن في بعض المخطوطات تصل إلى 50 نسخة أو 10 نسخ أو 20 نسخة أو ما كذا، وبالتالي يقضي عام كامل وهو يجمع النسخ، هذا أيضا مبالغة. إذا ما وجد، أقول لك إذا كانت هناك نسخ كثيرة للكتاب الواحد أو للمخطوط الواحد، على الباحث ماذا أن يفعل؟ أن يختار الأقدم منها تاريخا، الأقدم نسخة منها، والأيسر تصويرا الوصول إليه، يجمع مثلا إذا كان لها 10 مخطوطات يمكن أن يجمع منها 5 متقدمة وتامة يعني موصوفة وصفا جيدا، فيحاول أن يحصل على هذه النسخ. تعذر الحصول على واحدة من هذه النسخ التي اختارها، يمكن أن يستبدلها بنسخة أخرى، لكن يعني هو أن يشغل نفسه أيضا في جمع جميع النسخ أيضا هذه مبالغة. ولكن وأقول أنه ابتداء الباحث هو لا ينتظر، يعني لما تصل إليه نسخة مباشرة، مجرد ما وصلت إليه النسخة يبدأ الشروع بالعمل ويتوكل الله يبدأ العمل، لا ينتظر حتى تكتمل النسخ يقول إذا النسخ لم تكتمل بعد إذا علي، إذا أنتظر شهر وشهرين وثلاثة حتى تكتمل النسخ وأبدأ، هذا وقت يمر. والوقت بالنسبة للطالب ولا سيما الدراسات الماجستير والدكتوراه ثمين جدا،
ويحاول قدر المستطاع ولا يضيع الوقت في أشياء قد لا تفيد.
مجرد ما وصلت إليه نسخة واحدة عليه يكفي. أن يشرع بالعمل ابتداء ويتوكل على الله، ثم أيضا ويتابع موضوع النسخ الأخرى مع المرور الوقت وتأتي بإذن الله.
هو دكتور سؤال قد يكون في غير موضعه، مثلا ما الفائدة من الحصول على أكثر من نسخة؟
الحصول على أكثر من نسخة سوف يأتي أيضا حديث عنها كما قلت لك، لأنه الناسخ هو بشر، الناسخ الأول لما نسخ هذه المخطوطة ربما سقطت منه كلمات، لأنه قد يسهو ينتقل نظره، فوبالتالي يسقط منه سطر لما ينقل من النسخة الأصل التي ينقل عنها يكتب هو. أنت الآن لو تكتب أعطيتك مجموعة من الأوراق ولم تدقق ما كتبت، إذا قد تكتب كلمة خطأ، قد يسقط منك سطر، قد تزيد، قد تنقص، فهذا الأمر النسخة الأخرى ترمم ما فات الأول. وبالتالي ليس بالضرورة أن تسقط الكلمة هي أن تسقط من الناسخين. صعب جدا أن يكون هذا الاحتمال، اللهم إلا أن تكون يعني النسختان قد نسختان عن نسخة واحدة بالأصل المتقدمة ففيها سقط أصلا، وبالتالي يكون السقط في النسختين معا.
لو حصلت على نسختين فقط أبدأ بالعمل ومثلا لا داعي لأبحث عن نسخة ثانية؟
البحث يجب أن يبقى مستمر، البحث عن عدد نسخ حتى وإن لم تأتي بها جميعا. فمطلوب منك كباحث أنت أن تشير في المقدمة أن هذا المخطوط يوجد منه كذا نسخة في العالم حتى ولو كان 30 نسخة، ولا بأس أن تشير إلى تصفها أيضا أن يوجد منه المخطوطات في مكان فلان حتى لا يستدرك عليك أحد ويقول أيضا هذا الباحث ربما لم يطلع إلى على النسخ الأخرى فيظنون أن هذا الأمر قد فاتك. فالباحث الجيد يغطي هذا الأمر ابتداء، يعني يقول أنه أعلم أن في هذا المخطوط عدة نسخ تصل إلى 30 أو إلى 20 أو إلى 10 أو ما شكل ذلك، يشير إليها وجمعت منها أقدمها أو أفضلها أو ما تيسر منها. طيب كان عارف أنه هذه موجودة في المكتبات، قلنا عليه أن يراسلها، وإن لم يستطع أن يراسلها يوصي من يعرف من أهل البلدان أو يوصي أو يتصل بمراكز أخرى إذا لها باع في تصوير هذه المخطوطات. هذا بالنسبة لعملية جمع النسخ، وجمع النسخ يعني هي حسب بقت ما التوفيق الله سبحانه وتعالى للطالب.
وإذا دكتور الآن عملية جمع النسخ على الشاشة الأخوة المشاهدين الخطوات مثلا اللي تكلمنا عنها نلخصها بمراجعة كتب المشيخات والأثبات وذكرنا
هذه مهمتها ترشده أيضا إلى مواطن وجود هذه المخطوطات
وسؤال أهل العلم أيضا والتأكد من وجود أكثر من نسخة للكتاب الواحد وتقييد مواضع النسخ وأرقامها والمصادر التي جمعت منها المعلومات.
هذه مهمة جدا أيضا، ربما الباحث مر عليه معلومة عابرة حتى أو ربما قصد مكتبة معينة ولا يأخذ جميع البيانات المطلوبة. البيانات المطلوبة مهمة جدا، العنوان أن يكون تاما، المؤلف يجب أن يكون اسمه تاما مع سنة الوفاة لأن كثير من المؤلفين تشتبه أسمائهم وتتماثل. الأمر الثالث يجب أن يأخذ عدد الأوراق ولا سيما إذا كان المخطوط ضمن مجموع، يعني أحيانا المخطوط ضمن مجموع بمعنى أنه الكتاب الواحد يضم مجموعة من الكتب، وهذا المخطوط قد يكون بدأ من الصفحة 50 وانتهى بالصفحة 150. فربما وبعض المكتبات يعني لا يفهرس بشكل دقيق، ربما يقول مجموع أوله كذا.
نعم.
لكن حصل إليك علم بطريقة أو بأخرى أنك عرفت أن هذه المخطوطة أو ما طلبك أنت في هذا المخطوط في الصفحة يبدأ في الصفحة الفلانية، أو ربما أيضا الكتاب قد يكون في 300 صفحة وأنت تحتاج منه 100 صفحة، وبالتالي كلفة عليك من حيث التصوير، لماذا يصور من أوله من الأول إلى الأخير، وبالتالي الكلفة تكون زيادة. تحدد ما تريد أنت، أريد من الصفحة الفلانية إلى الصفحة الفلانية، هذا مهم جدا. وكذلك عليه أيضا أن يكتب الرقم، لأن بلا رقم كيف يهتدي الأمين المكتبة إلى طلبك أنت. فهذه البيانات ضرورية، ولا بأس إذا ما وقف على فهرس مكتبة معينة على فرض، وهذا فعله مثلا أنا الآن أريد أن أختار مكتبة أو مخطوط من برلين، مع تدوين البيانات جميعا أصور حتى أصور أنا صفحة الفهرس التي ذكر فيها هذا الكتاب من فهرس برلين، وأشير إلى المخطوط المطلوب وأرسل مع طلبي صفحة الفهرس، يعني وبالتالي إن لم يهتدوا من خلال كتابتي أنا أو ربما بياناتي غير تامة أو لم أستطع أن أعبر بشكل جيد عن طلبي، لكن لما يرسل إليهم صورة الفهرس ينتهي الأمر وبالتالي تشير إلى طلبك. وهذه عملية أيضا تقطع عليهم الطريق في التزرع بأن المخطوط موجود أو غير موجود من فهرسهم أنت تشير إليه وتطلبه في هذه
الدكتور الطريق. قضية مهمة مثلا إذا كانت النسخة هي بخط المؤلف، فهل يحتاج أني أبحث عن نسخ أخرى؟
موضوع النسخة المؤلف هذه عزيزة جدا، لكن تحصل، لكن وثمينة جدا، ثمينة جدا. أما البحث عن نسخة أخرى من حيث أنه هل أبحث، نعم يجب أن تبحث عن نسخة أخرى. السبب في هذا ربما المؤلف نفسه، يعني بعض المؤلفين يكتب الكتاب أكثر من مرة، فربما أنت قد حصلت على هذه النسخة في وقت متقدم من مثل كتاب طبقات القراء للذهبي نفسه كتبه أكثر من مرة، ففي كل مرة يزيد، وبالتالي النسخة المتأخرة هي أنفس النسخ تكون. فيها زيادات،
معنى ذلك لابد فيها زيادات الرجوع.
لكن أحيانا الكتاب يعني ليس بالضرورة أيضا أن يكون قد ألفه أكثر مرة أو زاد عليه، ممكن أيضا أن تكون مبيضة وقسم منها يحصل على نسخة مؤلف لكن تكون مسودة، وهناك مبيضة ومبيضة لم يحصل عليها فليبحث عنها. الأمر الثاني يبحث عن أخرى حتى يتأكد أنه هل فعلا هذه نسخة المؤلف أم لا، ولا يمنع أيضا حتى إذا كانت نسخة المؤلف بين يديه أيضا أن يعضدها بنسخ أخرى حتى تكتمل عنده نسخة المؤلف ونسخ أخرى تعضد أيضا البيانات لا يقتصر عليها. فهذا الأمر، لكن إذا لم تتوفر لديه إلا النسخة الأصل أو النسخة الأم تسمى النسخة الأم نسخة المؤلف، فأيضا هي شيء ثمين وشيء كبير بالنسبة لموضوع المخطوطة.
إذا نحن ننتقل إلى معايير اختيار النسخة الأصل.
أما معايير النسخة الأصل، الآن هو على الباحث بعد أن يجمع النسخ المتوفرة لديه وجمع مجموعة 3 نسخ 4 نسخ 5 نسخ ما تيسر لديه من المخطوطات ويضعها أمامه على الطاولة. طبعا هذه المخطوطات بسبب عوامل الزمن، يعني كل مخطوطة لها تأتي ومعها إذا صح التعبير ومعها عاها من نقص أو رطوبة أو أكل حشرات أو عدم وضوح الخط، يعني ممكن أن تكون تامة ليست فيها عيوب وليست فيها من هذه الأمور. فعليه إذا أن يضع جميع هذه النسخ أمامه على الطاولة يحاول أن ينظر فيها. وعليه إذا أولا إذا ما كانت بين يديه النسخة الأم حقيقة والتي تفضلت عنها بالسؤال ابتداء نسخة المؤلف، هي هذه قلنا تكون رأس أول شيء توضع أولا، أو إذا كان عليها حتى خط المؤلف، ليست تكون بالضرورة قد كتبها المؤلف، إذا كانت قرأها عليها خط المؤلف وبالتالي المؤلف قد قرأها بالضرورة لازم يكون قد قرأها، ولا عليها خطه كيف لا يراجعها، أو عليها سماع مثلا من سماعات المؤلف، يعني قد يقول بعض المؤلفين قرأ علي هذه النسخة فلان ابن فلان كذا كذا وأجزته بما فيها، أو قرأها نفس المؤلف أنت كتبتها لكن المؤلف هو مثلا تلميذ كتب المخطوطة والشيخ قرأها وأجازها، فهذه من المخطوطات النفيسة جدا تقدم وتعتبر هي الأساس وهي الأصل وهي الأم ولا منافسة لها ولا منازع، لأن المؤلف نحن نريد، لماذا نقول نسخة المؤلف؟ نحن ابتداء تعبنا هذا في التحقيق، يجب ماذا أن نفعل؟ يجب أن نقدم كتابا للقراء كما أراده مؤلفه،
صح،
يعني خاليا من العيوب قدر المستطاع أن نقدمه كما أراده مؤلفه تماما، وبالتالي إذا كانت نسخة المؤلف فهذه بالضرورة تكون ثمينة جدا. طيب النسخة التي تليها إذا كانت نسخة مثلا منسوخة عن نسخة المؤلف،
إذا كانت يعني نسخة أحد مثلا تلاميذه قام بنسخ
بنسخها، طيب إذا كانت هذه نسخة منسوخة عن نسخة المؤلف أو كانت بخط أحد تلاميذه، أيضا هذه النسخة تقدم وتكون نفيسة جدا. لماذا؟ لأنه نسخة المؤلف وبالتالي يعني تباعد في الزمن، ليس هناك تباعد في الزمن، نسخة المؤلف ثم نسخت عنها هذه النسخة ابتداء، يعني احتمال الخطأ أقل واحتمال عرضتها للتحريف أو التصحيف أيضا هي قليلة بحد ذاته لأن أخذ عن نسخة المؤلف، وبالتالي تكون هذه أيضا ثمينة.
طيب دكتور، طيب مثلا إذا لم يكن هذين الخيارين أو ما تكلمنا عنه لا تكون نسخة صادرة بالمؤلف أو منسوخة عن نسخة المؤلف، لم يكن هذين الأمرين اللي تكلمنا عنهما، فما هي الخطوات؟
طيب إذا ما توفرت الحقيقة هذه الأمور، إذا لم تتوفر نسخة المؤلف أو النسخة التي عليها خطها أو ما شابه ذلك، أو النسخة التي نسخت منسوخة عن خط المؤلف أو عليها أو أحد تلاميذه كذا إلى آخره، هناك 10 نقاط فعلى الباحث أن يتبعها في اختيار النسخة الأصل. 10 نقاط يعني يعمل الآن، يخضع الآن هذه المخطوطات إلى نوع من الامتحان، هذه النقاط 10 وأمامه 10 نقاط يضعها أمامه على الجدول، وكل مخطوطة يجب أن تأخذ درجة من هذه الدرجات، يعطيها درجة درجة، يعني ممكن تحصل على 1 درجة وكل نقطة يعطيها درجة واحدة، التي تشتمل على هذه النقطة يعطيها درجة، ما تشتمل عليها يحرمها من الدرجة، لأن هذه يعني ما استطاع يميز. طبعا قسم منها يحمل، قسم من هذه المخطوطات يحمل تاريخ النسخ، قسم منها يحمل بتكون تامة وكاملة،
يلتزم بمعايير معينة،
أيوة يلتزم بمعايير، قسم منها كاملة لكن خطها رديء وقديمة وخطها رديء، ما الفائدة؟ نسخة أخرى أيضا متأخرة لكن فيها الخط جيد، الخط جيد وتاريخ أيضا فيها مذكور وربما أحد العلماء يعني قرأها، وبالتالي في هنا مجموعة من المعايير أقول هي أولا موضوع القدم. فهذه النقاط العشر يضع أمامه 10 نقاط ويعطي لكل مخطوطة درجة التي
القدم.
القدم هذه
يعني إذا كانت قديمة لا يمكن تمييز كلماتها
أيضا. الموضوع القدم المخطوط أول القدم قدم تاريخ، أقصد أنا تاريخ أنه تاريخ نسخ هذه المخطوطة متقدمة على ما سواها. يعني المؤلف مثلا توفي بالقرن الخامس، مثلا 560 هجري توفي المؤلف، وهذه المخطوطة منسوخة مثلا 570 هجري. هذه نسخة قديمة وبالتالي بعد حياة المؤلف بعد وفاة المؤلف بعشر سنوات.
إذن هذه تقدم
ابتداء يعني. لماذا؟ لأنه احتمال الخطأ الآن أصبح بعيد، لأنه أقرب من عصر المؤلف، أقرب من عصر المؤلف لم يتباعد من هذا الزمن يعني. وبالتالي نقلت، ربما تكون نقلت عن نسخة فقط واحد بين واحدة، وقد تكون نقلت عن الأصل أو الأم ولم يذكر الناس. إذن موضوع القدم يضع له درجة.
درجة.
بعدين الكمال والتمام، إذا كانت أيضا هذه قديمة يضع لها درجة، كاملة تامة بمعنى تامة ليس فيها نقص لا من أولها لا من آخرها، أوراقها مرتبة غير، فهذه الأمور أيضا يعني ليست فيها تآكل، لأن أحيانا كثير من الآفات تضرب هذه المخطوطات، ولا سيما الأرض أو الآكلة أو الدودة كما تسمى، فتأكل هذه المخطوطات وتأكل جزء كبير من الكلمات يعني من حوافها من كذا يعني بسبب أو بآخر يتعرض المتن إلى نقص أو إلى آفة. وبالتالي فهذا موضوع الكمال يجب أن تكون تامة غير ناقصة يعطيها درجة. اثنين خلوها من العيوب، يعني العيوب منها يعتريها قد يعتريها الطمس، بالمعنى أن هذه المخطوطة أصيبت يوما ما بالبلل بالرطوبة، الحبر تفشى فأصبح عليها يعني معت الكلمة أخرى فيسمى طمس، يعني طمست الكلمة وليست فيها قراءة، وكثير من المخطوطات فيها هذا، ولا سيما إذا كانت من نوعية المخطوطات التي أحبارها غير ثابتة، فيصاب الحبر أي رطوبة أدنى رطوبة يصاب الحبر بالبلل والطمس فتكون غير مقروءة، أو بسبب التصوير سوء التصوير، ربما أنت يعني جهاز المكتبة صوروا لك فيها تصوير رديء وبالتالي حصل فيها طمس كبير بسبب الجهاز فلم تستطع.
إذن يعني القدم والكمال وخلوها من العيوب.
خلوها من العيوب، والعيوب هن الطمس والرطوبة وأكل الحشرات وما شكل ذلك. اثنين الوضوح.
الوضوح.
موضوع حسن الخط، يعني خذ مثال مثلا عندنا مخطوطات ابن الدنيا، عفوا ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي، جل المخطوطات له مجموعة من المخطوطات كثيرة وأغلبها بخط يده، متوفر عندنا مجموعة منها جيدة في المركز، لكن خط رديء جدا جدا بحيث يعني لا يستطيع قراءته أي إنسان إلا من تدرب على خطه، وثم بعض الكلمات لا تقرأ سبحان الله يعني، وغلب هي نفيسة بخطه.
احنا قبل حلقة شاهدنا خط لأحد المخطوطات، كانت لمن دكتور؟ كانت حقيقة كمبيوتر يعني اللي
قسم منها طبعا موجود يعني دقيقة، قسم من الخطاطين أو من العلماء خطاطون بشكل عجيب يعني خطهم جميل، وقسم منهم يعني الله رحمه الله ابن المبرد كان خطه، لذلك مخطوطاته إلى الآن هي مخطوطات ما زالت مخطوطة لم تنشر إلا القليل، لم ينشر منها يعني عدد قليل جدا المنشور من كتبه بسبب رداءة خطه. لكن هي صحيح بخط، لكن ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تقرأ. طيب الأمر الثالث أو الخامس أعتقد أصبحنا، إذا كانت مقروعة على أحد العلماء تعطى درجة، لأن المخطوطة المقروعة على أحد العلماء تقدم على ما لا على غير المقروعة، لأن هذه تكون أذان هذا العالم يكون قد صوب فيها أشياء وبالتالي يكون في مأمن. النقطة السادسة إذا كان عليها إجازة، المقصود بقضية الإجازة يعني لما التلميذ أو العالم يقرأ ماذا؟ يقرأ المخطوطة على أحد العلماء ويقرأ هذا الكتاب على أحد العلماء يجيزه فيه. لما يجيزه يقول قرأ علي هذا كتاب فلان ابن فلان وقد أجزته بما فيه بإقرائه للناس وتعليمه وكذا وما شكل ذلك، لهم عبارات يستدلون بها. فهذه لما يكون عليه إجازة ما معنى هذا؟ يعني هذه شهادة لهذا المخطوط بأنه قد قرأ على العالم الفلاني، وهذه القراءة ماذا تكون؟ أيضا يكون الكتاب قد تعرض للتقويم وقد تعرض للتصحيح وقد تعرض أيضا خذ مثال مثلا من التلميذ الإمام الشافعي الإمام المزني رحمه الله جميعا، يقول قرأت كتاب الأمي على الشافعي 80 مرة وما من مرة إلا ووقفنا فيه على خطأ. كتاب الأم الإمام مزني يقول: إذا قرأت كتاب الأم على الشافعي 80 مرة وما من مرة إلا ووقفنا فيه على خطأ. فقال الشافعي: إيه، أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه.
سبحان الله،
تصور يعني الشافعي. وبالتالي كثرة القراءة ماذا؟ 80 خطأ وبكتاب الأم للشافعي، والشافعي قرأ أكثر من مرة وتلميذه.
فالأولى أن نبحث في المخطوطات الأخرى.
وبالتالي إذن يعني إلا كتاب الله سبحانه وتعالى خالي منها.
هو الدكتور الآن
كتاب إلا وافي.
نعم، أن تكون فيها إجازة أن إذا كان عليها
تملكات. موضوع التملكات
بقي دقيقة،
يعني دقيقة إن شاء الله ننجز. التملكات يعني أن يكون تملك أحد العلماء، يقول إذا وصل إلي هذا الكتاب. نعم. بتاريخ كذا، فإذا نسخة العالم تقدم على غيرها.
إذا كانت
معلومة الناسخ، ولا سيما إذا كان الناسخ معروفا، يعني الخطاط مقصود فيها، بتكون طبعا تقدم، تعطى درجة. إذا كانت مؤرخة، تاريخ النسخ معروف، تعطى درجة. خلو من الأغلاط الإملائية، لأن بعض النسخ ليسوا من العرب، فتجد فيها تأنيس وتذكير كما يشاء، وفيها أخطاء في النحو وفي الإملاء أيضا. هذه إذا كانت خالي تعطى أيضا درجة.
إذن هذه المعايير،
هذه المعايير يعطي درجة لهذه المخطوطات، وبالتالي يجمع الدرجات. النسخة التي تحصل على الدرجة الأكثر يختارها أصلا، يختارها أصلا، يعتمدها أصل، بمعنى هي التي تقدم على غيرها في النسخ وتعتمد.
يعني بهذه المعايير يستطيع أن يضع مثلا درجات لكل
معايير دقيقة وجميلة.
وإذا فقدت ميزة من هذه الأشياء المذكورة تفقد وتحرم،
تحرم
درجة. وبالآخر يطلع بمخطوط
يعتبر نتيجة، قد تحصل على 5 درجات، على 6 درجات، على 4 درجات. المهم النسخة التي تحصل على الدرجات الأعلى هي التي تتخذ أصلا.
جميل، بنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله خطة التحقيق العامة، أم
إن شاء الله
هناك شيء آخر؟
سلام تكلم
خطة التحقيق العامة.
خطة التحقيق إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور، استعجلناك بالأخير. سلمكم الله.
الله يبارك وسلمك.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم. سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى خطة التحقيق العامة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.